أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه نذكر الأحكام الفقهية في المقام، أي التوزيع بعد الإنتاج ومقارنة نظرية الإسلام مع نظرية الاشتراكية في هذا المجال، أي التوزيع ما بعد الإنتاج. قارنا نظرية الإسلام مع نظرية الرأسمالية، وذكرنا بعض الأحكام الفقهية التي يمكن استفادة هذه النظرية على الإجمال، وإلا التفصيل سيأتي. كذلك نذكر بعض الأحكام الفقهية هنا حتى نعتمد النظرية الإسلامية، نظرية الإسلامية في التوزيع ما بعد الإنتاج، ونقارنها مع النظرية الاشتراكية في هذا المجانب. السيد الصدر رحمه الله اعتمد فقط الماركسية في المقام، لأنه كل همه كان لضرب الماركسية وتفنيد رأيهم في الاقتصاد، لكن للمشتركين كلهم مشتركون في هذا الأمر. قلنا ذكرنا بعض الأحكام الفقهية، من جملة تلك الأحكام الفقهية إن عقد المضاربة من العقود الخاصة قد يتفق فيه العامل مع صاحب المال على التجاري، هذا معروف. عقد المضاربة هو عقد يقع بين طرفين، أحدهما له المال والآخر يعمل بهذا المال ويتجر بهذا المال، حينئذ ومشاركته في الأرباح، وإنما يشتركان في الربح بالشروط المذكورة في الفقه مفصلا. فإذا لم يستوف العقد عناصر صحته لأي اعتبار من الاعتبارات، كان العقد فاسدا لا يعلمون بذلك أو علموا بذلك ما قد أوقعوا عقد المضاربة عقدا فاسدا بينهما، الجميع متفقون على أن المال كله لصاحب المال والربح أيضا لصاحب المال، وإنما يعطى للعامل أجرة المثل ليس أكثر من ذلك، هذا هو كله. فالمال يرجع لصاحب المال ونمائه يرجع إلى صاحب المال، النماء يتبع الأصل، قاعدة فقهية، النماء يتبع الأصل. وبما أن المال يرجع لصاحب المال فنماؤه أي الأرباح كلها ترجع إلى صاحب المال، والعامل إنما عمل فيعطى له أجرة معينة، هذا هو القاعدة، أي أجرة المثل. فيقول يصبح المال لأي اعتبار من الاعتبارات يصبح الربح كله للمالك كما هو صريح كلمات الفقهاء، وليس للعامل إلا الأجرة المناسبة في بعض الحالات. هذا بتفصيل، هل كان يعلم بالفساد، لا يعلم بالفساد، كان جاهلا بالفساد، تفصيل فيه. في بعض الموارد الذي لا يعلم بالفساد ووقع في الغرر حينئذ إنما يعطى له أجرة المثل، أجرة مثل عمله، هذا هو الذي، لا أنه يشترك في الربح. وغير ذلك من الأحكام التشريعية المذكورة، هذه بعض الأحكام التشريعية، وهناك أحكام أخرى تشريعية مذكورة في الفقه في أبواب متفرقة، في موارد متفرقة في الفقه الإسلامي، التي يمكن لنا كشف النظرية لتوزيع ما بعد الإنتاج في الإسلام بالقدر الذي تتطلبه المقارنة الآن، وإلا فيه تفصيل هذا نظرية الإسلام في توزيع الإنتاج، هذا هو نظرية راقية جدا فيها أحكام تشريعية. نحن نذكر هنا إيجاز، كما ذكرنا سابقا إيجاز، وقارنا من بعض التشريعات لإبداء المقارنة بين النظريتين الرأسمالية والنظرية الاشتراكية بالمقدار الذي يمكن فهم هاتين النظريتين. تطلبه المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية في الأساس النظري للتوزيع كما تقدم بيانه، كما أن هنا نواصل نكشف المعالم النظرية لنظرية الإسلام ومميزاتها من خلال مقارنتها بالنظرية الاشتراكية لتوزيع ما بعد الإنتاج وتحديد أوجه الفرق بين النظريتين. ذكرنا بعض الأحكام حتى نذكر بعض معالم هذه النظرية الإسلامية، وسنذكر نظرية الاشتراكية ونقارن بينهما. هذا هو لأن يعرف الأشياء بأضدادها. هناك كانت رأسمالية، عرفنا نظرية الإسلام. هنا اشتراكية، لا بد أن نعرف نظرية الإسلام بالنسبة إلى الاشتراكية، وحينئذ لا بد من إعطاء الصورة وإبراز أوجه الفرق بين النظريتين وتصور جوانب الاختلاف والمدلول المذهبي لهذا الاختلاف، وبعد ذلك كله نعود إلى تحليل المصادر الفقهية واستخراج الأدلة التي تحكم أو تدعم النظرية الإسلامية المفترضة، وتكون حينئذ دليلا عليها. نحن الآن نذكر نظرية، أما الدليل سيأتي إن شاء الله. نذكر بعض الأحكام لتقريب الصورة لا لكونها دليلا أيضا، إنما تقريب صورة النظرية الإسلامية، ونقارنها بالنظرية الرأسمالية كما نقارنها بالنظرية الاشتراكية حتى يتحدد الصورة كاملة لنظرية الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاج. لذلك نقول البحث السادس: أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الاشتراكية. يتحقق الفرق في نقطتين مهمتين، أو إحداهما أن النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج إنما تمنح الإنسان العامل كل الثروة التي أنتجها. العامل هو الذي يملك الثروة التي أنتجها، هذا قانون الإسلام في المقام. إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها العامل في عملية الإنتاج ثروة طبيعية لا يملكها فرد آخر، تقدم هذا البحث سابقا وقلنا أن العامل هو المحور في تملك الثروة الطبيعية، لا الآمر ولا الموكل ولا المستأجر ولا غير ذلك. إن العمل والعامل هو محور التملك في الإسلام، هذا ما تقدم بيانه. التي مارسها العامل في عملية لا يملكها فرد آخر كالخشب الذي يقتطعه العامل من أشجار الغابة، أو الأسماك والطيور في البحر والجو التي يصطادها من الطبيعة، أو المواد المعدنية التي يستخرجها المنتج من مناجمها، أو الأرض الميتة التي يحييها الزارع ويعدها للإنتاج، أو عين الماء التي يستنبطها الشخص من أعماق الأرض، فإن كل هذه الثروات ليست في وضعها الطبيعي ملكا لأحد. ما دامت في الطبيعة لم يقع عليها يد أحد فهي ملك لكل أحد، كل أحد له حق التملك من هذه الثروات الطبيعية بالتفصيل الذي تقدم. فعملية الإنتاج تعطي الإنسان المنتج حقا خاصا فيها، ولا تشترك معه الوسائل المادية للإنتاج، كما قلنا أن الرأسمالية إنما تعطي لوسائل الإنتاج كما تعطي للإنسان المنتج أيضا في تملك الثروات، كما عرفنا سابقا عند سرد نظرية الرأسمالية فيما بعد الإنتاج. أما إذا كانت المادة، هذا ما تقدم سابقا، أما كلامنا هنا أنه الآن ليست ثروة طبيعية وإنما شيء يملكه الإنسان. عنده خشب مخزون في بيته، يأتي عامل ويعمل في هذا الخشب ويريد أن يصنع أي شيء يريده. هذا العمل الذي يعمله العامل في خشب ملك الغير هو يملكه، يملكه المالك وغير ذلك، هذا كلامنا في هذا. أما إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها الإنسان في عملية الإنتاج ملكا أو حقا لفرد آخر نتيجة لأحد الأسس التي عرفناها في النظرية العامة للتوزيع ما قبل الإنتاج. كان هذا الشخص في الطبيعة ملك خشبا، أن هذا أتى بالخشب من الغابة في بيته، أنتج حينئذ، وضع يده في مواتن أرض، مواتن وضع يده على حجر ملك، ونقل هذا الحجر إلى بيته، وهذا الحجر حجر كلسن فيه فوائد كثيرة وأمثال ذلك. هذه معدن من المعادن التي عرفناها سابقا لتوزيع ما قبل الإنتاج، وهذا يعني أن المادة قد تم تملكها من هذا الفرد أو الاختصاص بها في توزيع أن سابقا، فلا مجال لمنحها على أساس الإنتاج الجديد للإنسان العامل حينئذ. هنا إذا أتى شخص وعمل في هذا الملك لهذا الشخص، لا معنى لأن نقول بأن هذا العامل يملك هذا الخشب، يملك هذا الحجر الكلس، هو مملوك لشخص سابق عليك، الخشب مملوك لشخص آخر، أنت تعمل هنا، وإنما يعطى لك أجر العمل إذا كان بينكم وبينك وبين صاحب الخشب وصاحب الحجر عقد. إذا لم يكن أتيت وأنت كنت عاملا تعرف قيمة العمل وخصوصيات العمل، لك الأجور. أما إذا أتيت متبرعا من دون إذن من المالك ولا تعرف، ليس لك أي حق في هذا المال وإن عملت عملا صحيحا. هذا ما تقدم بيانه. فحينئذ ولا أي لأي عامل من العوامل التي استخدمها في العملية، فمن غزل ونسج كمية من الصوف الذي يملكه الراعي، الراعي إنما أخذ هذا الصوف من غنمه، هذا لا إشكال، ملك، هذا الصوف ملك للراعي، يأتي شخص آخر وينسج هذا الصوف، هذا الشخص الذي نسج هذا الصوف وجعله قماشا يملك القماش بمجرد أنه جعله قماشا، ليس الأمر كذلك، بينما في الثروات الطبيعية يختلف. فحينئذ ليس له الحق في امتلاك الصوف الذي نسجه أو مشاركة الراعي في ملكيته على أساس عمله الذي أنفقه منه. يأتي ويقول النساج أنا شريك مع الراعي، أو شريك باعتبار أني أداة عملته هذا وجعلته نسيجا وجعلته هذا قماشا، بل يعتبر النسيج كله ملكا للراعي، إذ الأصل ملك له، ولا بد أن يكون النسيج ملكا له ما دام هو الذي يملك مادته الأساسية وهي الصوف. فملكية الراعي للصوف الذي أنتجه لا تزول ولا تتضاءل باتفاق عمل جديد من فرد آخر في غزل الصوف أو نسجه، وهذا ما يطلق عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية. فالملكية ثابتة، الصوف ملك لهذا الراعي، في أي صورة تحقق هذا الصوف، كان في نسيج، كان في شيء آخر، يرجع الملكية إلى صاحب إلى الراعي وصاحب الصوف، ثبات في الملكية. ولكن الاشتراكية على خلاف ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.